الحمد لله كما علمنا أن نحمد، وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه إلى آخر الأمد. أما بعد، فقد انتهينا في ذكر أنواع العقاب الممنوع إلى عقاب الطفل بالصراخ في وجهه. فطبيعة الطفل أنه يخاف من الأشياء الجديدة عليه والتي يخبرها لأول مرة، فصوت الأم الطفل يطمئن إليه، لكن عندما تبادر الأم بأن تصرخ في وجه طفلها لأول مرة فإنه يصير صريعا للخوف، ولن يعود لصوتها الأثر المهدئ المطمئن الذي كان يجده ويتعود عليه من قبل. إذن الخوف عند الطفل يستثار من خلال أي صوت غير مألوف له فيما سبق، كالأصوات المرتفعة أو المفاجئة. والأصل في المربي أن يتحلى دائما بالهدوء وخفض الصوت وتجنب الانفعال مهما كانت درجة الخطأ الذي ارتكبه الطفل. فإذا خشيت الأم أن يفلت زمامها فعليها أن تبتعد عن الطفل إلى أن تهدأ، وهذا مما يساعدها على التفكير بحكمة وهدوء، كما أن ابتعادها المفاجئ عن الطفل ينبهه إلى أنه وقع في خطأ. والحياة مليئة بالأحداث والظروف التي تحبط الكبار، ومما يحبط الكبار تصرفات الصغار أحيانا، وبالتالي هذا الإحباط يدفعهم إلى الانفعال والانفجار في وجه الطفل بالصراخ. وقد يجد المربي في ذلك أسلوبا فعالا وفوريا وسريعا ينفس من غليان الغضب داخل صدره، فكأنه بهذا الصراخ يعالج نفسه ويطلب راحتها. لكن هل هذا السلوك الصراخ في وجه الطفل يعالج سلوك الطفل ويصححه؟ الحقيقة أن الصراخ يوتر الطفل ويؤذي مشاعره، لأنه ينظر إلى الصراخ باعتباره هجوما عليه وعدوانا موجها إليه، والصراخ يغرس العصبية في نفس الطفل وقد يجعله مشاغبا عنيدا كثير الحركة عدوانيا مع أقرانه وحتى مع أهله. إذن الصراخ حل فاشل للمشكلات، وهو يعكس ضعف موقف الذي يلجأ إليه. المربي الذي يلجأ إلى الصراخ هذا إعلان عن فشله وضعف موقفه وإفلاسه من الوسائل الأخرى للإقناع أو لحل المشكلة. والصراخ في وجه الطفل هو رد فعل، والقانون معروف، كل يعني لكل فعل رد فعل يساويه في المقدار ويضاده في الاتجاه. فرد الفعل دائما ما يكون مشحونا بالانفعال، يعني رد الفعل بيبقى فيه انفعال زائد. المطلوب هو الاستجابة وليس رد الفعل. الاستجابة اللي تسمى response، يعني استجابة تفاعل. أما الرياكشن أو رد الفعل فده دايما بيكون إيه، في هذه الشحنة العالية من الانفعال والعصبية. الصراخ في وجه الطفل كما ذكرنا هو رد فعل بسبب حدوث شيء وقع ولكننا لا نستطيع تغييره، أو بسبب عدم انصياع الطفل لأمره بالكف عن الضوضاء مرات ومرات وغير ذلك من الأسباب. إذا المطلوب في مثل هذا الموقف الاستجابة المتأنية، استجابة متأنية وليس رد فعل طائش متعجل. والاستجابة في مثل هذه الأحداث التي تستفز المربي والتي تصدر عن الطفل، يعني نربطها بإشارة المرور. إشارة المرور يعني أنت إذا انتابتك النزعة نزعة الغضب والصراخ والانفعال. فدا يعني دائما تذكر ان هذه الإشارة الحمراء التي معناها قف، لابد ان تقف حتما. فتوقف السيارة مثلا مؤقتا، كذلك هذه النزعة التي تؤزك وتدعوك إلى الصراخ والانفعال، أوقف هذا الانفعال، كأنك بالضبط تضغط على مكابح أو فرامل السيارة المسرعة إذا رأيت إشارة المرور حمراء. إذا القف هي اللون الأحمر، توقف الاستجابة لنزعة الغضب. الخطوة الثانية فكر. الفكر ده اللي بتمثله إشارة المرور الصفراء، فأنت متوقف كي تفكر وتجري حوارا داخل نفسك، تقول أنا الآن تنتابني نزعتان متصارعتان، فجزء مني يؤزني أذى كي أصرخ في وجه الطفل. طبعا كل ده قبل الصراخ، احنا كل الهدف منع الصراخ والوقاية من التورط في الصراخ. فيبقى يجري الإنسان حوارا داخليا مع نفسه فيقرر هذا الواقع، أنا الآن تنتابني نزعتان متصارعتان ومتعارضتان، فجزء مني يؤزني أذى كي أصرخ في وجه هذا الطفل، وجزء آخر في داخلي يحبه ولا يريد أن يؤذيه، وصراخي يصيبه بالرعب والفزع وقد يدفعه إلى الكذب والمراوغة حتى ينجو من غضبي. فالصراخ ضرر محض لا نفع فيه، ولن يجدي البكاء على اللبن المسكوب، وأنا قدوة لابني، فإذا انسقت وراء نزعة الصراخ فكأني أعلمه أن هذه هي طريقة التعامل مع الآخرين حين يحبط أو حين يغضب. ده نموذج أنت تقدمه له. إذن قف فكر، دي إشارة المرور الصفراء. الخطوة الثالثة قرر. قرر بعد التفكير، يكون القرار هو أنني قررت أن أكظم غيظي رحمة بنفسي وبطفلي. هنا مثال عملي، الأم عندها مزهرية ثمينة، هدية مثلا من والدتها، والطفل تعثر فاصطدم بها فوقعت وتحطمت. التصرف السليم هنا أن تكبح الأم نزعة العدوان على ابنها بالصراخ وتقول لنفسها لا تنحازي إلى رد الفعل الأسهل، لأن الصراخ أسهل بكثير من الجهد الذي سوف تبذله في هذا الحوار الداخلي ثم في الحوار مع الطفل أو تعليمه وتوجيهه. فكما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم عند أول غضبها تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ليسترجع أحدكم في كل شيء حتى في شسع نعله فإنها من المصائب. ليسترجع أحدكم في كل شيء حتى في شسع نعله فإنها من المصائب. فانكسرت هذه الهدية القيمة العزيزة عليها، فبعد التعوذ بالله من الشيطان الرجيم تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. يعني لا يقتصر الاسترجاع على الموت وخبر المصائب، لكن في أي شيء يصيب الإنسان عليه أن يسترجع. ثم بعد التعوذ والاسترجاع تستحضر كما أن لكل شيء أجلا فكذلك هذه المزهرية حان أجلها، كل شيء له أجل وهذه حضر أجلها، فتقول قدر الله وما شاء فعل. ثم في نفس الوقت انكسرت حاجة زجاجية ثمينة، لابد أن يرى الطفل أن كل ما يهمها هو سلامته وليس سلامة الجماد الذي انكسر، ولا بد أن ينكسر في يوم من الأيام. فلا بد أن الرسالة التي تصل الطفل أن ما يقلق الأمة هل أوذي، هل جرح، أهم شيء سلامته، وأنه لم يتأذى بالزجاج المكسور، وتقول له أنت عندي أثمن وأعز من مجرد مزهرية يمكن تعويضها لاحقا. ثم تعلمه كيف يحتاط عند التعامل مع مثل هذه الأشياء الزجاجية، وتحتاط هي بوضعها في أماكن آمنة لا تتعرض فيها للكسر. طبعا لو كانت اللغة السائدة بين الزوج والزوجة أو الأب والأم، إذا كان اللغة السائدة بينهم هي الصراخ والعصبية والحرب التي تنشب بينهما أمام الأطفال، فلا شك أنهم سوف يتعلمون من الأب والأم أن هذا هو الملجأ إذا اختلف مع إخوته أو مع زملائه أو حتى مع والديه. هذا هو الحل، الصراخ والانفعال وهذه المسالك يعني المرفوضة. ننتقل إلى نوع آخر من أنواع العقاب الممنوع، وهو العقاب بكثرة التوبيخ والنقد الهدام. بعض الآباء دائما ينتقد، دائما ينتقد، يذكرنا بنوع من الأبوة تكلمنا عنه من قبل، وهو إيه بقى الأبوة؟ أبوة مين؟ رجل الإطفاء لا يأتي إلا في المصائب في الكوارث، رجل الإطفاء لا يكون حاضرا إلا عند الحرائق. فكذلك كأن الأب متخصص في المصائب، لا هناك ثواب ولا حنان مع الأطفال ولا نوع من التعامل المباشر معهم، إنما هو فقط يأتي لينتقد أو ليطفئ الحرائق. العقاب الكلامي باللوم والتأنيب والتوبيخ والنقد هو من صور العقاب. يعني التوبيخ قد يعتبر نوعا مقبولا من العقاب، لكن الكلام على الايه؟ كثرة التوبيخ. والأب الذي دائما دائما ينتقد، هو لا يرى إلا الأخطاء فقط، اللوم والتأنيب والتوبيخ والنقد هو صورة من صور العقاب التي لابد أن يتقدمها حوار ومناقشة، وتحتاج من المربي إلى حذر وحكمة كي يضع هذا العقاب في موضعه الملائم، ويحدد القيمة التربوية التي يستهدف غرسها، والسلوك الذي يريد أن يعدله مراعيا شخصية الطفل وبيئته، ومقدرا مدى تأثره ورد فعله للتأنيب. هذا النوع من العقاب لا يستعمل إلا نادرا وبشروط محددة كي يؤتي أكله. يعني نستطيع أن نسميه كما سيأتي إن شاء الله القواعد، هذه القواعد فن التوبيخ. التوبيخ نوع من أنواع العقاب الذي يمكن استعمالها أحيانا، لكن هذا النوع من العقاب يحتاج إلى نوع من الفن في إدارته، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن مواقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم التربوية مع أصحابه وأهله يجب أن تكون نبراسا وأسوة لنا حين نربي أبناءنا. يعني بطريقة أو بأخرى، حاول دائما أن تغرس في قلب الطفل مبدأ التحاكم إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القرآن والسنة، عن طريق توظيف النصوص الشرعية سواء في القرآن أو السنة في إيه؟ في توجيه الطفل وغرس هذه المفاهيم في داخله. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أذكر أن إحدى الأخوات كانت تجتهد في غرس مسألة التعظيم السنة وتعظيم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، حتى إن طفلتها الصغيرة كانت حوالي 3 4 سنوات تشربت هذا المفهوم، وهو مفهوم تعظيم السنة وتعظيم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا أتى نهر الله بطل نهر معقل. فكانت دائما ما تكرر إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حين ننام كذا، وحين نستيقظ نفعل كذا، وفي الموقف المشابه فعل كذا وكذا. فتكرار هذه المواقف عمدا بين وقت وآخر يغرس هذه القيمة المهمة في قلوب الأطفال. الغريب أن طفلتها الصغيرة يدوب عدت 3 سنوات طلبت منها اندومي، المكرونة المعروفة الاندونيسية دي، والأطباء لهم موقف من الاندومي بالذات من الزيت اللي بيكون معاه والتوابل، مش هندخل في تفاصيل يعني طبية. من سنة 2022 أعتقد مصر كانت منعت الاندومي، بس أظن رجع بقى يظهر صلحوا أوضاعهم أو حاجة. على أي الأحوال، هو يعني لو كان واحد هياكل اندومي فلو مرتين في الشهر ماشي، لكن يبقى غذاء مستهلك. هو مين اللي بيلجأ له؟ الشباب العزاب والزوجات اللائي لا يستطيعن الطبخ او لا يجدن وقتا للطبخ في هذا الزمان. والاطفال برضو في الشوارع ده اصبح دلوقتي بيباع في كوبايه جاهزه، وبس يصب له عليها زي القهوه كده والشاي، يصب له عليها ماء دافئا وفي الحال يلتهمها. طبعا هي بتزود يعني، هي بعد فتره تحس بالجوع فتحتاج لان تضاعف الكمية. مش موضوعنا هو موضوع الاندومي، بس المهم ان الام مقتنعة بان الاندومي ضار، وبالتالي حاولت ان تقنع بنتها التي ادمنت الاندومي انها تتوقف عن هذا الاكل لان فيه اضرارا. فالطفلة ردت عليها قالت لها: يا امي يا امي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكلوا اولادكم اندومي. طلع الحديث من وقت مبكر جدا يعني. الشاهد يعني ان الرساله هي البنت عايزه اللغه التي تقنع امها، وهي غرست فيها ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الهدي، فبالتالي بتحاول ان تقنعها بهذا الاسلوب، يعني تالف حديث وتضع حديثا لتصل الى ماربها. فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الهدي وقوع العتاب ووقوع التوبيخ في السنة الشريفة بالذات مع الأطفال. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أنسا غلام كيس فليخدمك. قال أنس: فخدمته في السفر والحضر، والله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. وهذا الحديث متفق عليه. فيعني انظر وقارن بالناس اللي هي لا يمكن تفوت أي موقف. في آباء لازم ينتقد كل شيء، يراقبه في كل شيء، يعلق على كل شيء. فانظر إلى هذا السلوك: فخدمته في السفر والحضر، والله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. وده في الغالب بيكون خلق التغافل والمداراة. وعنه رضي الله عنه قال: خادمت النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين، في بعض الروايات 9 سنين وفي بعض الروايات 10 سنين، فالجمع بينهما أنه أسقط الكسر، يعني 9 سنين وبضعة أشهر. خادمت النبي، وهو خدم النبي صلى الله عليه وسلم في أول قدومه المدينة. خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين فما أعلمه قال لي قط: هل فعلت كذا وكذا؟ ولا عاب علي شيئا قط. وهذا أيضا وهذا رواه الإمام مسلم وغيره. وفي رواية عنه رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله ما قال لي أفا قط. الأف هو وسخ الأظفار، ما يجتمع تحت الأظفار من وسخ. لكن هذه الكلمة تستعمل في كل ما يستقذر. ما نوعها من أقسام الكلام؟ اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر أو يعني أستثقل، ويقال أف له، ويقال معناها الاحتقار، مأخوذ من الأفف وهو القليل. يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما قال لي أفا قط، ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهل فعلت كذا. وعنه رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين، فما أمرني بأمر فتوانيت عنه أو ضيعته فلامني، يعني أقصر مهما أقصر لم يلومني ولم يوبخني، فإن لامني أحد من أهل بيته إلا قال: دعوه فلو قدر أن يكون كان، يعني يتعذب إيه؟ بالقدر، خلاص حاجة حصلت، يعني دعوه فلو قدر، أو قال: لو قضي أن يكون كان. وفي رواية مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة، فقلت: والله لا أذهب. طفل، فقال: مانيش رايح، وحلف كمان: والله لا أذهب. بيقول: وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به، أهي تمرد وخلاص، واضح؟ فقلت: والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا برسول الله، يعني هو شاف الأطفال بيلعبوا في السوق، فتأكيد جذبه الأمر ووقف يتفرج عليهم. فإذا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قبض بقفايا من ورائي، فنظرت إليه وهو يضحك، فقال: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ قال: قلت: نعم، أنا ذاهب يا رسول الله. قال أنس: والله لقد خدمته 9 سنين. يعني المقصود ايه؟ 9 سنين وبضعة أشهر كسر يعني. ما علمته قال لشيء صنعته لما فعلت كذا وكذا، أو لشيء تركته هل فعلت كذا وكذا. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة: ما له ترب جبينه. المعنى الحرفي لكلمة ترب جبينه يعني خر لوجهه فأصاب التراب جبينه، والجبينان يكتنفان الجبهة، وتله للجبين يعني ألقاه على جبينه. هذه الكلمة ترب جبينه مثل رغم أنفه، ولا يراد معنى ترب جبينه، يعني ليس في الحقيقة أن الدعاء عليه أن يخر على وجهه فيصيب التراب جبينه، بل هو مثل تربت يمينك أو ثكلتك أمك، كلمة تجري على اللسان ولا يراد حقيقتها. فبلاش النظرة الحرفية كده للنصوص، لا، ده يعني تركيبة لغوية تجري على لسان العرب عادي في كلامهم، لكن لا يراد حقيقتها. فهذا أقصى ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عند المعتبة: ما له ترب جبينه. وهذا رواه البخاري. وروي عن عبد الله بن بسر المازني رضي الله عنه قال: بعثتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقطف من عنب، عنقود عنب، فأكلته، فقالت أمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أتاك عبد الله بقطف؟ قال: لا. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رآني قال: غدر غدر، ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على التنبيه للصبي في شكل عتاب رقيق، يعني هو أشبه منه بالملاعبة منه، يعني أشبه بالملاعبة منه بالإيه؟ بالمعاتبة. وتكرار ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل التذكير والتفهيم، كل ما يشوف يقول له يا غدر غدر غدر، المقصود من التكرار حتى يفهم الصغير ويدرك أنه ارتكب خطأ فيتنبه ويرجع، وبذلك علمه دون أن يهينه أن يكون صابرا على شهوة طعامه أمينا على ما أمر بتوصيله. وهذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية والطبراني في مسند الشاميين، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد فيه الحكم بن الوليد وبقية رجاله ثقات. وقوله غدر من الغدر بمعنى غادر، الغدر هو الناقض للعهد، ولم يرد بها السب على حقيقته، وإنما الملاطفة والتحبب للغلام مع إشارة لطيفة إلى خطئه وهو عدم حفظ الأمانة. وفي سنن ابن ماجة عن النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم عنب من الطائف فدعاني فقال خذ هذا العنقود فأبلغه أمك، فأكلته قبل أن أبلغه إياها، فلما كان بعد ليال قال لي ما فعل العنقود، هل أبلغته أمك؟ قلت لا، فسماني غدر. وهذا الحديث ضعفه الألباني رحمه الله. وروي عن زينب بنت أبي سلمة أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل فأخذ حفنة من ماء فضرب بها وجهي وقال وراءك أي لكاع. زينب بنت أبي سلمة هي ربيبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن والدتها أم سلمة رضي الله عنها ولدت في الحبشة أثناء الهجرة. فدخلت على رسول، طبعا كانت صغيرة، طفلة صغيرة، دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل فأخذ حفنة من ماء فضرب بها وجهي وقال وراءك أي لكاع، يعني انصرفي ابتعدي، واللكاع الصغير. إذن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخاطب كل فئة عمرية بما يناسب فهمها ونوع خطئها وحجمه، فللأطفال خطاب، وللنساء خطاب، وللشباب خطاب، وللكبار خطاب. وهناك نماذج تربوية عملية اعتمد فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسلوب التوبيخ والتعنيف كعقاب. فمن ذلك ما رواه جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين وإنهم التقوا، يعني تحاربوا تقاتلوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله. كان هذا الرجل شديد النكاية في المسلمين أثناء القتال، فكان لا يستهدف واحدا من المسلمين إلا قصد إليه وقتله. وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته، قال وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، وهو الحب ابن الحب رضي الله عنهما. فلما فأسامة ابن زيد لما رأى هذه النكاية الشديدة في المسلمين من هذا المشرك تربص به، فاهتبل فرصة غفلته وبالتالي رفع عليه السيف، فلما رفع السيف عليه قال لا إله إلا الله فقتله. فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبشرون أن هذا الرجل الذي آذى المسلمين وقتل كثيرا منهم قد قتل. فسأله يعني سأل أسامة ابن زيد فأخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال لما قتلته؟ فقال يا رسول الله أوجع في المسلمين، يعني إيه؟ أوقع بهم وآلمهم، أوجع في المسلمين فقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال فجعل لا يزيده على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. وفي رواية أنه قال فطعنته، لأنه أدرك أنه إنما يتقي السيف بكلمة لا إله إلا الله بعدما فعل كل هذا بالمسلمين. وفي رواية أنه قال فطعنته فوقع في نفسي من ذلك، هو الذي حاك الأمر في صدره، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. طبعا هذا من أشد أنواع التوبيخ، يعني أسامة مع أنه الحب ابن الحب، كان من هو وأبوه من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك انظر كيف غضب من هذا التصرف، وهو يقول استغفر لي، فيقول له فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. يقول فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. هذا الحديث رواه مسلم، وقول أسامة حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ يعني أنني لم أكن تقدم إسلامي بل ابتدأت الإسلام الآن، لأن الإسلام يجب ما قبله ليمحو عنه ما تقدم. ومع هذا التعنيف والتوبيخ الشديد فإن خطأ أسامة الجسيم لم يمنعه صلى الله عليه وسلم من أن يعينه فيما بعد قائدا للجيش مع صغر سنه آنذاك، كان سنه 18 سنة. هذا الجيش الذي كان متجها لغزو الروم أقوى جيوش العالم يومئذ، بل انطلق لسانه الشريف صلى الله عليه وسلم بالثناء على أسامة وإثبات أهليته للإمارة. فعندما طعن بعض الناس في إمارته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، ويم الله إن كان لخليقا بالإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. فالشاهد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى أسامة من عقدة الذنب والإحباط والشعور بالخذلان بسبب إنكاره الشديد عليه في تلك الواقعة، وفتح له باب الأمل وقطع بأنه يثق فيه وفي قدرته، ولم يجعل هذا الخطأ وصمة يلازمه أثرها سائر حياته. من هذا الباب ما حدث عند رجوع خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه بجيشه المنسحب في مؤتة، إذ لم يكد خالد يصل بجيشه إلى ضواحي المدينة حتى اصطدم بأهل المدينة الحانقين على الجيش يؤنبونهم قائلين يا فرار فررتم من سبيل الله. وطبعا سريه فؤته هذه من الاحداث الجسيمه جدا، وكل خبراء القتال يعني يقطعون بان تصرف خالد كان تصرفا عبقريا من الناحيه العسكريه، وانه كان انسحابا استراتيجيا حتى يحافظ على الجيش الذي كاد الروم يعني يصطلمونه. فالاهل المدينه يعني انتظروهم وكانوا يعيرونهم، يقولون لهم يا فرار فررتم من سبيل الله. روي عن أبي بكر بن عبد الله بن عتبة أنه كان يقول ما لقي جيش بعثوا معنا ما لقي أصحاب مؤتة من أهل المدينة، لقيهم أهل المدينة بالشر، حتى إن الرجل لينصرف إلى بيته وأهله. الرجل يعود إلى بيته وزوجته فيدق عليهم الباب فيأبون أن يفتحوا له، ويقولون ألا تقدمت مع أصحابك؟ هل استشهدت مع الذين استشهدوا؟ وعن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام قال كان في ذلك البعث يعني في جندي مؤته سلمة ابن هشام ابن المغيرة، فدخلت امرأته على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أم سلمة ما لي لا أرى سلمة ابن هشام، أشتكى شيئا؟ قالت امرأته لا والله، ولكنه لا يستطيع الخروج، إذا خرج صاحوا به وبأصحابه يا فرار أفررتم في سبيل الله، حتى قعد في البيت. فذكرت ذلك أم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم بل هم الكرار في سبيل الله فليخرج، فخرج رضي الله تعالى عنه. إذا دافع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن جيش مؤتة ونفى عنهم الفرار وأثبت لهم أنهم كرارون، يعني دي حرب، والكر حرب إيه؟ فر وكر، فهم سيعودون للجهاد فيما بعد في سبيل الله، وأنهم انحازوا إلى فئتهم. هذه إشارة إلى قوله تعالى إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبرة في استثناء إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في حالة انحياز إلى الفئة، وقال أنا فئتهم، فهم انحازوا إلى فئة. وفي رواية أنهم قالوا يا رسول الله نحن الفرارون، قال بل أنتم العكارون وأنا فئتكم، يمهد بذلك عذرهم، إن هذا عذر لهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أيضا كما ذكرنا المثال من قبل في غزوة أحد، أحد الصحابة قال اللهم إني أبرأ إليك من هؤلاء يعني من المشركين، ثم قال وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء. وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، قال ابن إسحاق بعثه داعيا ولم يبعثه مقاتلا، فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، هو ظاهر كلمة صبأنا يعني خرجنا من دين إلى دين. فنقم عليهم خالد العدول عن لفظة أسلمنا، وحسب أن ذلك وقع منهم على سبيل الأنفة، فتأول قولهم صبأنا على أنه عدم انقياد للدين، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل منهم ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيرة، حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيرة، فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرة، حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين. فلأن النبي أنكر عليه العجلة وعدم التثبت في أمرهم قبل أن يتحرى ويسأل ما الذي تريدونه من قولة صبأنا. فانظرونا إلى شدة موقف النبي صلى الله عليه وسلم وتبرؤه من فعل خالد رضي الله تعالى عنه. وعن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر عليه حلة وعلى غلامه مثلها، فسألته عن ذلك، قال: فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه. قيل كانت أمه أعجمية وقيل كانت سوداء. قال: فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم وخوالكم، وهي عطية الله من النعم، من النعم والعبيد والإماء والأتباع والحشم ونحو ذلك. إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم وخوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه. وهذا متفق عليه. هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ رضي الله عنه حين أم قومه بسورة البقرة، فقال منكرا عليه: يا معاذ، أفتان أنت؟ أو فات ثلاث مرات. والحديث متفق عليه. قال: يا معاذ، أفتان أنت؟ ثلاث مرات، ليدرك معاذ عظم ما ارتكبه، مع أمنه صلى الله عليه وسلم على معاذ، لأنه كان من خاصة أصحابه رضي الله عنه. لأن القاعدة أن القوي في الدين يؤاخذ بأشد مما يؤاخذ به الضعيف، كما رأينا في قصة الثلاثة المخلفين. ومر عبد الله بن عمر، طبعا نحن الآن نذكر مواقف فيها التوبيخ، العقاب بالتوبيخ أو التأنيب. ومر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، يعني مثبتين الطير في مكان معين وبإيه بيتعلموا التنشين عليه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم. فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. يتعلم عليه التنشين والتهذيب. وحين استضاف أبو بكر رضي الله تعالى عنه 3 نفر من أصحاب الصفة ومكث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مضي وقت من الليل، ثم عاد، طبعا وجد الضيوف لم يأكلوا، لم يتعشوا، ثم عاد وحسب أن ابنه عبد الرحمن رضي الله عنه قصر في ضيافتهم. طبعا هو لم يجد فرصة ليشرح له الحقيقة، هم الذين رفضوا، كلما عرض عليهم الطعام يرفضون ويقولون سوف ننتظر أبا بكر رضي الله تعالى عنه. فلما دخل ووجد أن يعني أن عبد الرحمن لم يضيفهم، عبد الرحمن عرف، توقع ما الذي سيفعله به أبو بكر، يقول: فذهبت أنا فاختبأت. فقال: يا غنثر، يا غنثر، هي كلمة توبيخ معناها الثقيل أو الوخم، غتيت يعني، وقيل الجاهل من الغثارة والجهل والنون زائدة. يقول: فذهبت أنا فاختبأت. فقال: يا غنثر، فجدع وسب، يعني اشتد عليه في الإيه؟ في الكلام، توبيخا له لما حسب أنه لم يقم بواجب الضيافة، مع أن الأضياف هم الذين أبوا العشاء لما عرض عليهم حتى يأتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه. الشاهد هنا الإيه؟ استعماله العقاب بالتوبيخ مع ابنه. كما لاحظنا في الأحاديث التي جاءت عن أنس رضي الله تعالى عنه كلها تشير إلى أن النبي يعني عاش معه 10 سنوات يخدمه، لا يحصي مرة واحدة قال لشيء فعله لما فعلت، ولا لشيء لم يفعله لما لم تفعل. هل لأنه لم يرى شيئا؟ لا يمكن، لأنه أكيد في أخطاء حصلت من أنس وهو طفل خلال 10 سنوات وهو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو التغافل، التغافل. فالمربي الرفيق يحسن تقدير الأمور، فإذا صدر من الطفل هفوات يسيرة فعليه أن يتجاوز عنها ويتجاهلها، بالذات إذا كان الطفل حريصا على إخفاء سلوكه السيء عن والديه، على أن يتم توجيهه هنا بطريقة غير مباشرة كحكاية قصص أو مواقف مشابهة بطريقة غير مباشرة ونحو ذلك. فحرص الطفل على أن يخفي سلوكه السيء عن والديه دي حاجة مهمة جدا ومفيدة، فأنت كمان تبين أنك أنت مش واخد بالك، أدام الموضوع ما فيهوش خطورة يعني كبيرة يعني. وتستعمل الكلام أو النصيحة بطريقة غير مباشرة عن طريق حكاية قصة أو موقف حصل أو نحو ذلك. لماذا؟ لأنك التوبيخ يهتك حجاب الهيبة، التوبيخ يهتك حجاب الهيبة. يقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله في سياق بيانه لدقائق صناعة التعليم، أن يزجر المتعلم عن سوء الأخلاق بطريق التعريض ما أمكن ولا يصرح، وبطريق الرحمة لا بطريق التوبيخ، فإن التصريح يهتك حجاب الهيبة ويورث الجرأة على الهجوم بالخلاف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. بل يمكن أن نفتح للطفل باب العذر أحيانا، كأن تقول له لقد فعلت كذا وكان الأفضل أن تفعل كذا، ويبدو أنك لم تكن تقصد، يعني يبدو أنك لم تتعمد. فالتغافل من شيم الكرام الذين لا يستوفون أخطاء غيرهم، فلا تظهر له كل ملاحظاتك فتبدو بحاثا عن الهنات والزلات، ولكن نبهه على أهمها وتخير الظروف المناسبة لذلك. كما يجب على المربي أن يفرق بين سلوك سلبي يكرره الابن ويصر عليه وبين سلوك عابر طارئ، فإن مقتضى العدل في هذا السلوك النادر الصفح والتجاوز عنه وعدم العقاب عليه. أيضا لا ينبغي أن يعني يتحمل المربي عن الطفل أخطأه، لابد أن يكون في تربية بالعواقب، فدعه يتحمل بنفسه نتيجة تصرفه. يعني مش عايز يصحى الصبح عشان يروح المدرسة، كل يوم معركة علشان يستيقظ من النوم، في هذه الحالة ما فيش مانع في يوم من الأيام يخليه يفوت ميعاد المدرسة، لأنه هيتعرض لعقوبة ثاني يوم في المدرسة. فحينما يعني يدفع ثمن خطئه حينئذ يبدأ يعدل يعني سلوكه. فالطفل اعتمادي بطبيعته، فإن قصر فيما هو من مسؤوليته ووجد المربي يتحمل عنه أخطاءه فهذا في تدعيم للاتكالية وتدعيم للاعتمادية. لذلك يجب أن يفهم أن عليه أن يبذل جهده ويتحمل مسؤولية وعواقب سلوكه إن أساء. إذن متى يكون التوبيخ نافعا ومفيدا في تعديل سلوك الطفل؟ أولا إذا سبب له ألما نفسيا، يعني لأنه مطلوب أن يتألم بسبب الخطأ الذي ارتكبه، إذا سبب له ألما نفسيا دي معناها أنه إيه؟ التوبيخ نافع ومفيد. وشعورا يسيرا بالذنب، شعوره بالذنب أيضا هنا يعتبر شيئا نافعا، لأن القليل من الشعور بالذنب لا يضر، بل يدفع الطفل إلى التراجع عن تكرار خطئه. الحالة الثانية إذا صدر من شخص يحبه الطفل ويحترمه ويقدره، يتألم أكثر إذا صدر التوبيخ من شخص عزيز عليه. كذلك إذا صدر من شخص لا يكرهه الطفل. رابعا إذا صدر من الشخص الذي تعود أن يتلقى منه الإثابة والمديح، المكافأة بالإثابة والمديح، فحينما يوبخه فهذا أيضا يكون نافعا. خامسا إذا كان الطفل يتمتع بشفافية ذوقية ورقي أخلاقي، يعني اتربى على أنه يحترم وهو إنسان يعني إيه شفاف وراق، فمثل هذا الطفل يرفض أن يوصف سلوكه بوصف سيء ويأنف من ذلك، وهذا يؤزه على التخلي عن هذا السلوك، في حين لا يجدي التوبيخ مع طفل نشأ في بيئة متدنية ذوقيا وأخلاقيا تعوزها تلك الشفافية وتواظب على تحقير الطفل وإهانته وشتمه. ده هو في بيته في مدرسته بيهان في كل مكان ويسمع أشد الألفاظ وأقباحها، واضح؟ فمثل هذا حل هيؤثر فيه التوبيخ، البيئة التي هو عاش فيها قضت على رقيه الأخلاقي وذوقه، فبالتالي لم تعد لديه تلك يعني الشفافية. أيضا إذا تم التوبيخ عقب السلوك السيء مباشرة دون تأجيل، واضح؟ لابد أن يأتي العقاب مباشرة كما نبهنا على ذلك من قبل، عقب السلوك السيء حتى يحصل نوع من الربط الإيه؟ الانتباط الشرطي. أما إذا ارتكب الطفل خطأ ولم تعلم أنت به إلا بعد مرور الوقت، فيمكن أن توبخه فور علمك بما فعله. هناك حالات ينبغي أن نتجنب فيها توبيخ الطفل. أولها إذا كان الطفل يجادل والده ويرد عليه بوقاحة وبدون أدب ولا احترام ويظهر عدم المبالاة، فهذا مؤشر على أن التوبيخ لا يجدي مع مثل هذا، فينتقل الوالد حينئذ إلى عقوبة تأديبية أكثر فعالية. الحالة الثانية إذا كان الطفل يستجيب للتوبيخ بنوبة غضب وانفعال وعصبية، يعني ما ينفعش الطفل اللي دخل في نوبة الغضب أن توبخه وهو في نوبة الغضب، هذا يكون مثل يعني نار مشتعلة فأنت تريد إطفاءها بإيه؟ بالبنزين، فتزيد اضطرامه. فنوبة الغضب هو بتيجي نوبة، متى ما دخل فيها لازم يكملها، يعني هو الطفل مبقاش ساعتها عنده أي استعداد للحوار ولا للتفاهم، بل يعني لأنه بنوبة الغضب هو يعبر عن الإيه، طبعا الطفل عنده عجز عن التواصل خاصة إذا كان صغير السن. نوبات الغضب بتحدث ما بين سن سنة إلى 3 سنوات في الغالب، فنوبات الغضب هي عبارة عن تعبير طبيعي عن الإحباط في شيء هو أراده وأنت لم تحققه له أو لم تحضره له. كذلك نوبات الغضب تعبير عن عدم القدرة على التعبير عن المشاعر أو تلبية الاحتياجات، فبيعمل إيه؟ ممكن يقف في الحيطة ويخبط راسه في الحيطة أو يرمي نفسه على الأرض ويبكي ويصرخ ويتدحرج على الأرض ويرمي الأشياء، واضح؟ ففي هذه الحالة لا يصلح على الإطلاق التوبيخ. في هذه الحالة هي بتبقى نوبة كما قلت، هي بيبدأ، وحتى طفل مسكين مرة كان بيعاتب على الموضوع ده بيقول أعمل إيه؟ أنا مش قادر أوقف، مش قادر أتوقف عن البكاء والصراخ، زي يعني نوبة، نوبة زي أي نوبة بتيجي وبتمر. فإذا لا يقابل نوبة الغضب، لابد أن تقابل بهدوء وعدم انفعال ولا حتى توبيخ، لأن التوبيخ هنا هيزيد من نوبة الغضب عنده إن كان بدأ بقى يعني يرمي الأشياء ويكسر ويفعل، فهذه حالة ممكن إيه يعني كان في شوية عنف، فانقله إلى مكان آمن وهادئ ولحد ما يشبع هو من النوبة دي وبيهدأ. بعد ما يبدأ يهدأ تماما ممكن إيه أنت تتحاور معه إن دي ليست هي الطريقة الصحيحة لطلب الأشياء أو التعبير عن غضب. تكلموا عن كيفية التحكم في مشاعره، وإنه لا يمكن يحصل على شيء عن طريق الإيه نوبة الغضب هذه، إنما أطلب الشيء الذي تريده، إن كنت أستطيع أن أحضره لك أحضره، وهكذا. واضح؟ هو ممكن تواجه كمان بتشتيت انتباهه، يعني نظرية شوف العصفورة دي، تشتيت انتباهه لحاجة تانية، أو تجيب له لعبة هو بيحبها جدا، لكن لا تواجهه بتوبيخ ولا بانفعال أبدا في حالة نوبة الغضب. الحالة الثالثة التي يتجنب فيها توبيخ الطفل، إذا بدا لك أن الطفل يستمتع بالتوبيخ، إذا حسيت هو مستمتع بالتوبيخ ففي هذه الحالة لا توبخه. لماذا؟ لأنه التوبيخ يجلب له الاهتمام السلبي، هو عايز الاهتمام، فبيجذب انتباهك بأي طريقة، حتى لأن أنت مش بيشوفكش غير لما في المشاكل بس، يعني لما بيعمل حاجة كويسة ما حدش بيقدره أو يشكره أو يثني عليه، لكن لما بيعمل مصائب كله بيجي يهتم بيه، هو عايز الاهتمام حتى لو بشيء سيء. فإذا أحسست إن الطفل بيستمتع بالتوبيخ، فطبعا انت كده بتغذي عنده هذا السلوك السيء، لانه هيستمر في السلوك السيء حتى يحتفظ بالاهتمام حتى لو كان اهتماما سلبيا. على اي الاحوال، التوبيخ اذا كان دواء لسلوك سيء فانه يتحول الى داء اذا اتى بنتائج عكسية، لان الوسائل تنتفي بانتفاء مقاصدها. من قواعد التوبيخ أن تجري حوارا مع الطفل قبل التوبيخ، فيفضل أن يسبق التأنيب والتوبيخ حوار بين المربي والطفل يتناول السلوك المرفوض الذي فعله. يعني لا تقول أنت سلوكك سيء، لابد إيه يكون كلام نوعي، أنت في الحاجة الفلانية فعلت كذا، يعني لابد أن تخصص وتحدد بوضوح شديد الخطأ الذي ارتكبه، ولا تذكر أحكاما عامة، لابد من تحديد السلوك المرفوض الذي فعله وكيف هذا يؤثر على الآخرين وكيف أنه يضره، ثم يؤنبه بعد الحوار ويوبخه، ثم يتناقش معه حول الخيارات التي يستدرك بها خطأه والسلوك البديل المرغوب في المرات التالية. مثلا إذا كان قصر في واجباته المدرسية فعليه تعويض ذلك، شتم أخاه أو ضربه فعليه أن يعتذر إليه، زميله مثلا مشلول وهو سخر من زميله، ففي هذه الحالة تبين له أن هذا ليس من اختياره وأن هذا قدر وابتلاء من الله سبحانه وتعالى، كان يمكن أن تكون أنت مكانه لولا أن الله امتن عليك بنعمة العافية وابتلاه هو، فالواجب عليك أن تحمد الله على العافية وأن تساعده وتواسيه وتعتذر له. سرق مثلا من زميله قلما فعليه أن يعيده إليه مع الاعتذار، كسر أو أتلف لعبة أخته فعليه أن يصلحها أو يعوضها غيرها من مصروفه الشخصي. لا بأس أن يقترن التوبيخ والحوار بضمة إلى صدر الأم مع وضع يدها على كتفه أو رأسه مع إظهار حزنها وتأسفها بسبب سلوكه السيء وعدم رضاها عن هذا السلوك، فإن تكرر السلوك السيء فإنها تعاقبه بالتوبيخ على أن تحرمه هذه الضمة حتى لا تصل إلى رسالة مشوشة. التوبيخ واللوم عقاب لفظي خفيف الشدة، يؤثر إذا تم بطريقة صحيحة، ونناقش الآن بعض الأفكار حتى يكون التوبيخ صحيحا. أولا لابد أن نعرف أن هدف التوبيخ هو نصح الطفل وإرشاده كي يتحسن أداؤه وسلوكه، وليس التجريح والتبكيت. أيضا ينبغي أن ننظر إلى أخطاء الطفل على أنها فرصة لتعليمه، فالطفل الذي لا يخطئ هو الطفل الذي يتوقف تماما عن العمل والحركة والنشاط، وهذا غير موجود، غير وارد أن الطفل يتوقف تماما عن التصرف والحركة والنشاط. إذن علينا أن ننظر إلى أخطائه على أنها فرص لإكسابه معلومات وخبرات يحتاج إليها في نموه. قوم أخطاء الطفل بروح التفهم والاحترام لمشاعره، لأن هذا ينمي شعوره بقيمته الذاتية ويحسن من تقديره لنفسه ويدعم الشجاعة الأدبية لديه. لا ترسل رسالة مشوشة. يعني إذا جربت التغافل والتجاهل والطفل تمادى في السلوك السيء، ففي هذه الحالة لا تهون من شأن هذا السلوك ولا تغض الطرف عنه، لأن ممكن اللي هو يبقى عمل سلوك سيء والأم تهرع إليه فتنسى الخطأ وتحتضنه وتلعب معه، فهذا مشوش لأنه لم ينبه إلى وقوع الخطأ بسبب هذا النوع من المعاملة والبشاشة. فهنا الخطأ التربوي أن الأم أوقعت الثواب اللي هو الاحتضان واللعب معه عقب السلوك السيء مباشرة، فهذه رسالة تربكه، يعني مع أن يبقى السلوك ده مش سيء لأنها كافأتني، واضح؟ فبالتالي لن يستفيد شيئا من مثل هذا. أظهر عدم الرضا عن السلوك السيء عن طريق التعبير اللفظي عن شعورك بالاستياء، ولابد أن يتم ذلك عقب السلوك السيء مباشرة بدون تأجيل. ركز على خطأ واحد، يعني إذا أخطأ الطفل خطأ معينا فركز على أن تعاتبه وتوبخه على الخطأ هذا بتعيينه، فركز على السلوك عقب حدوثه وركز على خطأ واحد، ولا تعاتبه على أكثر من خطأ في وقت واحد. واجعل رسالتك مختصرة وواضحة ومتوجهة نحو نقد سلوك محدد مع التعبير اللفظي. لكن ما تقعدش بقى تديله محاضرة طويلة في الموضوع، لازم يكون عشان يقدر تحتفظ بانتباهه يكون الكلام ايه محدد وقصير ويعني مركز. لان انت حتى لو اعطيته محاضره هو ممكن يستمتع، محاضره التوبيخ يبقى نوع من ايه كسب الاهتمام السلبي. لا تنتهز الفرصه فتعاقبه باثر رجعي. فيخطئ بعض الاباء حينما يخرجون عن حيز المشكله المطروحة للنقاش، ويوسعون دائرة المشكلة لتشمل الماضي والحاضر والمستقبل، فيذكرون الابن بمشاكله كلها وتاريخه الأسود مع المشكلات. انت لما بتيجي تكسر عصاية واحدة لوحدها، لكن لو جبت له الحزمة بقى كلها على بعضها هينفع تكسرها؟ مش هتقدر تكسر. فلازم تحدد سلوك معين وما تجيبلوش بقى التاريخ كله. فحينما يكذب الابن مرة فيذكره الأب بكل الكذب السابق ويقول له أنت كذاب وسوف تظل كذابا، أو يقول لهم ذيل الكلب سيبقى معوجا ولو ربطنا به قالبا ثقيلة، وهكذا حينما يسرق أو يرسب في مادة معينة ونحو ذلك، خاصة مع المراهق لأن المراهق حساس بطبعه، ولذلك يشعر بالألم الشديد حينما يرى نفسه من خلال الوالدين على أنه عبارة عن سلسلة من المشكلات التي لا تنتهي. أخيرا، لا تعاتبه وأنت بعيد عنه بينما الأم منهمكة في عملها في المطبخ. ضرب ابنها أخته الصغرى لأنها أخذت لعبته، فصاحت به الأم وهي في مكانها في المطبخ، بعيدة، توقف عن ضرب أختك. فكررت الأمر مرارا، وفي كل مرة يتمادى في ضرب أخته. خطأ الأم هنا يكمن في كونها وبخته وهي بعيدة عنه، فهو إذن محتاج إلى اهتمامها به، فصار توبيخها سببا يستجلب له الاهتمام السلبي الذي يصبو إليه وعايز اهتمام أمه، فيكرر الخطأ حتى يبقى جاذبا لانتباه أمه نحوه. الصحيح هنا إذا أخطأ مثل هذا الخطأ أن تأتي الأم إليه لو كانت بعيدة عنه، وتقربه إليها عقب خطئه مباشرة. ولما تخاطب الطفل في أي قضية أو في حالة تصحيح خطأ حصل له، فيفضل دايما أنك تنزل إلى مستوى الطفل. الطفل ينظر، طفل صغير الحجم، فهو ينظر إلى المربي. عارفين قصة جاليفر؟ فهو يعني صغير وبينظر للأب أو الأم على إن هو إيه؟ عملاق. فهو في الأرض كده مش باين، وأنت واقف تحاوره، فتفاوت الحجم بين الطفل وبين المربي بيشعر الطفل الصغير بأن المربي ده عملاق بعيد عنه، فيوجد تفاوت في الحوار. يعني في هذه الحالة تجبر هذا التفاوت وتسهل التواصل البصري واللفظي بأن تهبط إلى مستواه وتقترب منه. يعني أنت هو مش هيقدر يطلع لك، لكن ممكن إيه أنت تنزل له وتكون قريبا منه حتى تحاوره وجها لوجه وأنت تنظر إليه. فهذا يسهل التواصل أكثر، أنك تنزل وتتفاعل معه وتوجهه، فتنظر إليه في عينه بجدية وتخاطبه بنبرة صوت حازمة وملامح وجه جادة وصارمة بدون صراخ ولا عصبية ولا تحقير ولا سخرية. فتقول له: توقف عن ضرب أختك، واطلب منها أن تعيد إليك لعبتك بهدوء. يعني تأمره بالكف عن السلوك السلبي وتعطيه البديل المقبول، ثم تتركه وتنصرف، وتنشغل عنه بشيء آخر لمدة معقولة بدون أن تندمج معه في حوار أو ترفيه، وبدون نكد أيضا. بقي بعض الأفكار أو القواعد تتعلق بفن التوبيخ، إن شاء الله نكمل فيما بعد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حري بالمسلم ألا يهدأ له بال، ولا يكتحل بنوم، ولا يهنأ بطعام ولا شراب، حتى يتيقن أنه من هذه الفرقة الناجية.